كان خلاصة كلام الله وما قدس الله روحه. باننا لو اخذنا بهذه العبارة وهي وجود العرض لموضوعه يمتنع الحمد، وذلك للمغايرة بين العرض ومعروفه، او قل بين العرض وموضوعه، وذلك بالتقريب الذي سبق من ان هناك وجودا اوكد واكثر اتحادا من العرض والمعروف، وهو وجود المعلول الحقيقي من علته الحقيقية، ومع ذلك لا يحمل احدهما على الاخر بالرغم من زيادة الارتباط والاتحاد. فكيف بما قل ارتباطه واتحاده وهو العرض والمعروف او الموضوع؟ هذا في الحقيقة يمكن الجواب عليه بعدة اجوبة. الجواب الاول انه يمكن ان يقال ان ملاك الحمد موجود في العرض ومعروضه ومنتفي في العلة ومعلولها، وذلك لان الملاك كما عرفنا اكثر من مرة وكما قال المناطق وهو الاتحاد من جهة والتغاير من جهة، او قل الاتحاد خارجا ومصداقا والتغاير مفهوما الذي هو ملاك الحمل الشايع الذي هو المهم الان. هذا موجود في العرض ومعروفه، وذلك لأن وجودهما الخارجي واحد، في حين أن وجودهما الذهني اثنان، أحدهما جوهر والآخر عرض، كل واحد من ماهيات وكل واحد منهما من مقولات. في حين أننا لو نظرنا إلى الوجود الخارجي نجده واحدا وغير متعدد، إذن فالوحدة موجودة خارجا والتعدد ذهنا، إذن فملاك الحمد موجود في جانب العرض ومعروضه، في حين أنه بالنسبة إلى العلة والمعلول لا نستطيع أن نقول أن الاتحاد موجود خارجا، طبعا غير موجود خارجا. اما التغاير المفهومي فموجود، وكذلك التغاير الخارجي، ففي المفهوم وفي عالم المفهوم وفي عالم الخارج متغايران، اذن فلا يمكن الحمد، ملاك الحمد غير موجود. واما كونهما متغايران خارجا، وهذا هو فرق العلة مع المعلول عن العرض مع معروضه، فذلك انه لا يحتمل عينية الوجود الواجب مع الوجود الممكن بطبيعة الحال، وإلا كان قولا بوحدة الوجود ونحو ذلك من الأمور التي يستنكرها الفلاسفة ويجيبونها عادة. الجواب الثاني ما قلناه بالأمس، أنه بناء على بساطة المشتق يمكن الحمل، أو فإنه يمكن الحمل في كلا الحصتين، أي في جانب عرض ومعروضه وفي جانب علة ومعلولها، بالرغم من أن المعمول في الحقيقة هو الحدث أو العرض أو المعلول ما شئت تعبر، وليس هو شيء آخر غير المعنى المصدري، لأنه هذا هو معنى بساطة المشتق. فإذا قلنا النور نير، أي نور نور لا تقل أقل، أو الله خالق أي لا خلق، بل نعم ذلك من الأمور. كذلك شنو الجسم؟ أبيض أي الجسم بياض، بل نعم ذلك من الأمور. فإذا اعترفنا طبعا واعترف العرف بأن المشتقات تحمل على موضوعاتها، واعترف الأصوليون ببساطة المشتق، إذا تنتج هذه النتيجة. لكن هذه النتيجة في الحقيقة مرجعها إلى شنو؟ إلى الحكم ببطلان بساطة المشتق، وليس إلى الحكم بصحة هذا المذهب. الجواب الثالث أنه يمكن القول بأن العرف كما قلنا في أمثاله يعمل نظرا مسامحيا في فهم الأشياء في المرتبة السابقة على الوضع، فضلا عن المرتبة السابقة على الاستعمال الذي هو متأخر رتبة عن الوضع كما نعلم. حينئذ نقول بأنه يفهم، يعني أن العرف يفهم أن العرض ومعروضه، أن العرض ومعروضه وجودهما واحد خارجا، وأن العلة والمعلول وجودهما واحد خارجا، أي أنه يفهم نحو وجود متلاصق ومتصل لو صح التعبير أكثر مما هو واقعي في عالم الخلق وفي عالم الخارج، فيكون بذلك قد كون صورة لصحة الحال. ليش؟ لأن الملاك لصحة الحال يكون موجودا في كلتا الحصتين، العرض ومعروضة مع العلة ومعلولها، وذلك لأن التغاير في كلا الحصتين مفهوما موجود بطبيعة الحال، لكن الاتحاد في كلا الحصتين وجودا موجود، ولكن هذا ليس اتحادا بالعقل وبالفلسفة، وإنما اتحاد بالفهم العرفي، وذلك يكفي في اللغة. فملاك الحمل وهو الاتحاد الخارجي مع التغاير المفهومي موجود عرفا، إن لم يكن موجودا عقلا وفلسفة لو صح التعبير. ومن هنا أمكن أن يكون هذا ملاكا للحمل في جانب العرض ومعروضه، وكذلك في جانب علة ومعلولها. طبعا كان هناك في عرض بعض الفقهاء عبارتان، انتهينا الآن من العبارة الأولى وهو أن يقال أن العرض موجود لموضوعه، وأما العبارة الثانية، ونستمر الآن في كلام أو في نقل كلام بعض الفقهاء رسول الله عليه وسلم، أننا إذا قلنا العبارة الثانية وهي أن وجود العرض وجود موضوعه، أي أن العرض والمعروض وجودان بوجود واحد، وإن كانا ماهيتين مختلفتين. أي للشيخ، أي أن للشيخ النائمي قدسه الله وقال أن يدعي هذا المدعى الفلسفي، ولا دليل في حدود فهم بعض الفقهاء، لا دليل على نفيه وعلى البرهنة بخلافه، لأنه لا بأس أن تكون هناك، هذا الأحرو، لا بأس أن تكون هناك عدة ماهيات موجودة في وجود واحد. فالعرض ما هي، والمعروض أو الموضوع ماهية أخرى، إلا أنه لا دليل على تعدد الوجود بتعدد الماهيات، بل لا بأس أن يوجد أو توجد عدة ماهيات بوجود واحد. فحينئذ نقول بأن العرض ومعروضه قد وجد بوجود واحد، فالاتحاد في عالم الوجود وعالم الخارج بين هذين الأمرين متحقق. فإذا ملاك الحمد متحقق طبعا مع التغاير مفهوما، وهذا مأخوذ مسلما. ونظر أو مثل في الحقيقة لذلك بما يقال عادة من أفعال النفس، أو بما أستطيع أن أسميه بأفعال النفس، وأوضح أفعال النفس هو انطباع الصور الذهنية في النفس، فإن فيها مسلكين فلسفيين. أحد المسلكين يقول أن نسبة الصور الذهنية إلى النفس كنسبة العرض إلى معروضه، والمسلك الآخر الفلسفي يقول أن نسبة الصور الذهنية إلى النفس كنسبة العلة إلى معلولها. والشيء الذي نستفيد منه هنا، أو يستفيد منه بعض الفقهاء، أنهم يقولون في هذا المسلك الثاني أن الصور الذهنية والنفس موجودة بوجود واحد لا بوجود متعدد، نفس الوجود الخالدي ينبسط على النفس وعلى الصور الذهنية معا. فأصبح كأنه من باب أن العرض ومعروضه موجودان بوجود واحد لا بعدة وجودات، وإن تعددت الماهيات، طبعا ماهية النفس غير ماهية الصورة الذهنية. هناك أنه فرد إشكال ضمني، إن قلت أن تبدل الصور الذهنية وجداني، لأن الذهن ذو قمامة وذو تبدل كثير، وفي كل لحظة فكرة، فتبدل الأفكار مطلب وجداني. فإذا كان وجوده نفس وجود النفس، إذن كيف يتغير الصور من صورة إلى أخرى؟ كأنه يلزم من هذا القول ثبات الصورة الذهنية من الأزل إلى الأبد ما دامت النفس موجودة ولا يمكن تغييرها. في الحقيقة جواب ذلك طبعا، والكلام لا زال لبعض الفقهاء، أن تغير صور الذهن أو الصور الذهنية إنما هو تغير في الصورة أو في المتعلق، وليس تغيرا في الوجود، تغير في حدود الوجود وليس في أصل الوجود، لا بمعنى أنه زال وجود وانعدم ثم وجد وجود آخر، له حدود وحيثيات وصور، فهذا من حيثيات وحدود ذلك الوجود الواحد، وليس هنا تبدل في الوجود في الحقيقة. ثم قال قدس الله روحه زكية بأن ما يقال مشهوريا، أي عند مشهور الفلاسفة، ونسبة المشهور أنا أقولها، المهم أنه بعرف مني أن ما يقال من أن وجود العرض غير وجود معروضه، ووجوده زائد على معروضه، أو هو متعدد وجودا كما هو متعدد ماهية، هذا ينفع للخطابة ولا برهان عليه بالفلسفة. فإذا ادعى شيخ النامني قدس الله روحه شيئا من هذا القبيل فلا نستطيع، هذا لاحظوا، فلا نستطيع أن نبرهن على خلافه وعلى بطلانه. إلا والكلام لازال لبعض الفقهاء، إلا أن الإلهامات الاعتيادية من الإنسان الذي يعيش في الشارع، أي الإنسان العرفي، أي ما هو مصطلح، أن الفهم العرفي ليس كذلك بطبيعة الحال، الفهم العرفي بابه والفهم العقلي باب آخر، فلا نستطيع أن نحمل الفهم العرفي، أو هكذا أحسن، لا نستطيع أن نحمل الفهم العقلي على الفهم العرفي، ومن هنا نقول بأن الفهم العرفي على أن الوجودات للموضوع ومعروضه، للموضوع وعرضه وجودان لا وجود واحد، وكذلك العلة والمعلول وجودان لا وجود واحد، ومن هنا امتنع الحم إذا كان وجود العرض وحده ملحوظا كما في المعنى المصدري يمتنع الحم طبيعتها، إلا إذا قلنا بأن المشتق مركب. في الحقيقة هذا أيضا نحتاج إلى التعليق عليه بعدة تعليقات، منها أن ما قاله من أن في الإمكان القول بأن عدة ماهيات توجد بوجود واحد يمكن فيه التفصيل، وطبعا لسنا الآن في طريق بحث الفلسفة، وإنما هذا كما هناك عبرنا بما وراء الفقه، هذا ما وراء الأصول، ينبغي أن نأخذ عنه إلماما وليس كاملا، وليس استنتاجا بحيث على أنه تفصيليا. فهنا شنو يمكن أن يقال بالتفصيل بين نوعين من الماهيات، لأن الماهيات إما أن تكون طولية وإما أن تكون عرضية، فإن كانت طولية وجدت بوجود واحد، وهذا ينبغي أن يكون مسلما، الإنسان مطبق أو مصداق لعدد ضخم من الماهيات، فهو حيوان وهو ناطق وهو جسم وهو نامي وهو متحرك بالإرادة وهو شيء وهو كيت وهو كيت، فهذه ماهيات متصاعدة أو قل متنازلة، أي طولية، فتوجد بوجود واحد، بوجود مصداقي واحد، وهذا لا إشكال فيه. فهل هذا نقوله بالنسبة إلى الماهيات العرضية؟ أيضا توجد بوجود واحد كالإنسان والحيوان، بتعبير آخر كالحيوان الناطق والحيوان الصاهل والحيوان الطاغم ونحو ذلك من الأمور، يمكن أن توجد بوجود واحد مع العلم أنها متنافية ومتباينة ومتنافرة، قد يكونان ضدان وقد يكونان متخالفان مع ذلك من الأمور، فكيف توجد بوجود واحد؟ هذا مما لا يمكن الموافقة عليه. وصغرانا هنا، طبعا هذه ككبرى، صغرانا هنا أن العرب ومعروضه والعلة ومعلولها من مقولتين، وليس من مقولة واحدة، وخاصة العرب ومعروضه. العرب من مقولة الكيف، والمعروض من مقولة الجوهر، ومن هنا لا يمكن أن يوجد بوجود واحد. نعم وجود مجازي عرفي، إلى باب الجواب أن شيئا ما هو هذا الذي نراه أمامنا، لا نرى شيئين مستقلين ومنحازين، إلى باب الجواب. وأما أنه وجوده بالدقة، لا، فينبغي أن يكون اثنان. وبتعبير آخر، كما أن الماهية تحليلية إلى اثنين بالرغم من وحدتها الخارجية، كذلك الوجود تحليلي إلى اثنين بالرغم من وحدتها الخارجية الظاهرية. ثانيا، أننا يمكن أن نفرق بين العرب ومعروضه من ناحية، والعلة ومعلولها من ناحية أخرى، وذلك بأن نقول أو في الإمكان أن نقول أن هناك فرقا ما بين القيام له والقيام به. ففي صورة القيام به يكون الوجود واحدا وإن تعددت الماهيات، وفي صورة القيام له يكون الوجود متعددا، والمفروض أن الماهية أيضا متعددة. ولكل من هذا الآن يتضح بالمثال، ولكل من هذين الحصتين مصداقان لا يقاس احدى او لا تقاس احدى الحصتين على الاخرى. اما الوجود به، واركز على الباء هنا، فله مصداقان. المصداق الاول معلولية الخلق لله سبحانه وتعالى، ونسبة الخلق إلى الله فإنها قائمة به، فبأي معنى فلسفي أو عرفاني أو أي شيء آخر هذا باب آخر لا يعلمه إلا ذووه، ولكنهم تسالموا على أن الأشياء والمخلوقات قائمة به سبحانه وتعالى. وفي مثل هذه الصورة نقول في هذا الوجه أن الوجود واحد وليس متعددا. المثال الثاني أو المصداق الثاني ما ذكره بعض الفقهاء من النفس وأفعالها المباشرة التي أوضحوا أمثلتها الصور الذهنية، فإن الصور الذهنية قائمة بالنفس، لا نقول قائمة للنفس، كما أن الخلق هو ظل من ظلال الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصور الذهنية ظل من ظلال النفس. وهذا أحد التفسيرات لما ورد حسب المعنى أنه الله تعالى خلق النفس على صورته، أو خلق آدم على صورته. هنا أيضا نعترف شنو بوحدة الوجود، أي أن الوجود واحد وإن تعددت الماهيات. الماهية طبعا متعددة، ولكن الوجود الخارجي واحد من الأخرين. وأما الوجود له فله مصداقان أيضا لا يمكن أن يقاطع بذينك المصداقين بطبيعة الحال. المصداق الأول السبب والمسبب، أو قل العلة ومعلولها. إذا فهمنا من العلة غير التسبيب الإلهي، الأسباب الطبيعية التي قيل أنها متكونة من مقتضي وشرط وعدم مانع، فهي تتم العلة، وإذا تمت العلة وجب وجود المعلول بالغير. هذه العلة الآن نسميها سبب لعزلها عن معنى العلة الحقيقية الذي هو فيء الوجود الإلهي. فنسبة الأسباب إلى مسبباتها بوجود متغير وليست بوجود واحد، ولو وجدت بوجود واحد لم تنعت السببية ولم تنعت العلية بطبيعة الحال. المخلوقات قائمة بالله لا قائمة بالنار والثلج والطابوق والجرس، لا، هذه قائمة له. المعلول قائم لعلته لا بعلته. بالنسبة إلى العلة الحقيقية نستعمل الباء، وبالنسبة إلى السبب نستعمل اللام. والفرق إنما هو فلسفي أو عرفاني وليس وحدسي، وليس حسيا إلا لمن كشفه الله تعالى له. زين. المصداق الثاني العرض ومعروضه، هو هذا الذي محل الكلام، لأنه العرض غير قائم بالمعروض وإنما للمعروض، لأن ماهياتهما تختلف ووجودهما أيضا يختلف. في الحقيقة هنا نقول في هذا الوجه بأن الوجود بأن كلتا الماهيتين موجودتين بوجودين، ليس موجودين بوجود واحد. فإذا تمت هذه الأطروحة على أي حال سقط ما قاله بعض الفقهاء الآن قبل قليل من أن الشيخ النابيني إذا ادعى نحوا من هذا الاتحاد بين العرض ومعروضه كما هو موجود بين الصور الذهنية والنفس لا نستطيع أن نبرهن على خلافه، لا بل نستطيع أن نبرهن على خلافه، لأن نحو الاتحاد في الصور الذهنية مع النفس يختلف من نحو الاتحاد بين الشنو؟ بين العرض ومعروضه بطبيعة الحال. هذا متعدد الوجود وذاك متحد الوجود. فإذا أمكن الحمل بالنسبة إلى المشتق في إحداها فقد يتعذر الحمل بالنسبة إلى الآخر. ونكمل إلى بقية الحياة.